السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع البث القرآني الأسبوعي والمجلس 21 من مجالس تدبر سورة آل عمران. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ إن شاء الله. الأول بداية الصوت كويس، يا ريت حد مشكورا يقول لنا أخبار الصوت إيه. الصوت تمام يا جماعة؟ الصوت كويس. طيب نبدأ على بركة الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، وقفنا في اللقاء الماضي عند الآية 155 من سورة آل عمران: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فهي الآية دي مهمة جدا لأنها بتجاوب على سؤال مهم ومؤلم: لماذا يتولى البعض؟ ربنا هنا بيكلم الصحابة الذين تولوا يوم التقى الجمعان، المقصود هنا اللي تولوا يوم أحد، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي خرجوا من ديارهم وهاجروا مع النبي، والذين آووا ونصروا الأنصار والمهاجرين وجاهدوا مع النبي وشهدوا بدرا. في لحظة من لحظات الضعف البشري في أحد تولوا وفروا من أو فر بعضهم من المعركة. فربنا هنا بيكلمنا عن المشهد ده. احنا قلنا الايات اللي فاتت والايات القادمه كلها بتتكلم عن غزوه احد من سوره آل عمران، وكمان خصوصا هذه الايات بتتكلم عن تفاصيل احداث في الغزوه، مش كتنظير او ككلام تاريخي او تاريخ او يعني روايات سيره معينه، لا، ولكن لاستنباط الفوائد والعبر. فهنا فائده مهمه جدا. في ناس بيتولوا، ممكن يسقط البعض في لحظة حاسمة رغم وجود الإيمان وأصل الإيمان، نعم. وهنا الآية زي ما بقول لحضراتكم بتجيب عن هذا التساؤل: لماذا؟ خلي بالك بكرر تاني، احنا بنتكلم بكل توقير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالذات في هذا الزمان الذي صار البعض يجترئون على حرمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، احنا هنتكلم بما تكلم به القرآن ولا نزيد، عشان حفظا لمقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين هم بشر. يعني زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، لا نزعم قداسة معينة على أشخاص ولا عصمة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، لكن أيضا توقير واحترام وعناية لمقام هؤلاء الأفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم في لحظة من لحظات غزوة أحد، لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استشهد، حصل انفراط لبعض العقد الذي كان عليه المؤمنين. فهذه الآية تعلمنا كيف نفهم طبيعة هذه الزلات، طبيعة هذه الضعف، هذا الضعف البشري. يكشف لنا عن سر خطير جدا من خلال هذه الآية، ربنا سبحانه وتعالى بيكشفه لنا، سر من أسرار الشيطان. وفي نفس الوقت بيفتح لنا باب من أبواب الأمل في عفو الله عز وجل وفي حلم الله عز وجل. خلونا نفتح قلوبنا كده للآية ونسمعها تاني كده: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. تعالوا نمسك الآية دي حتة حتة كده ونحاول كعادتنا في هذه التدبرات نحيا معها. احنا خلاص يعني قاربنا على نهاية سورة آل عمران، عايزين نقف بقى شوية كده، يعني مش هنتعجل، ونقف كده مع كل كلمة ومع كل جملة من جمل هذه الآية، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. ربنا هنا بيحدد بالضبط من الذي يتكلم عنه، الذين تولوا، إن الذين تولوا منكم يعني ساعة المعركة مشوا. كلمة منكم فيها لمسة يعني تقدر تقول معتبة، عتاب كده رقيق، منكم يا معشر المؤمنين، دول مش من المنافقين، خلي بالك دول من المؤمنين. حصل امتى؟ حصل يوم التقى الجمعان، يوم غزوة أحد التقى جمع المؤمنين بجمع المشركين. القرآن هنا ما قالش أسماء، ما قالش فلان وفلان وفلان، ولذلك حتى في كتب السير عذرا انت شوية برد كده، الحمد لله فبعتذر لو الصوت صعب شوية النهاردة، تلاقي حتى في كتب السير ما فيش كلام ان فلان وفلان وفلان تولوا، لان ربنا قال منكم، دول مؤمنين يا اخوانا. مش من الصواب اذا فعل احدنا يعني زلة زلة او اخطأ خطأ نحن نشهر بيه ونقعد نقول يوم فلاني الدكتور محمد عمل المعصية الفلانية، والدكتور فلان عمل، الاخ فلان عمل، والاخت فلانة عملت. ده مش مدام اصل الايمان، ومدام الشخص بيسعى للإفساد في الارض، يعني احنا عارفين كلنا عبد الله بن ابي بن سلول، وعارفين ان هو رجع بتلت الجيش، عارفين اسماءه الاسماء المعروفة من المنافقين ماشي، لكن الناس اللي على اصل الايمان لا، ما فيش، هو خلاص منكم. هتلاقي في كتب السيرة عارفين مين اللي ثبت تحديدا، يعني هتلاقي كلام كتير على الناس الجانب الايجابي في عرض المسألة، هنلاقي هذا اليوم كله لطلحة ابن عبيد الله، سيدنا مصعب بن عمير هو بيحمل الراية، سيدنا حمزة بن عبد المطلب هو بيقاتل كالأسد رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين، هتلاقي سيدنا حرام بن منحان، سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام، هتلاقي كل دول يعني عرفنا اللي ثبتوا، عرفنا سيدنا أنس بن النضر هو بيقول اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء وأبرع إليك مما صنع هؤلاء فما استطعت يا رسول الله ما صنع، سيدنا أبو طلحة الأنصاري، سيدنا سماك بن خرش، أبو دجانة، كل دول هم بطولاتهم واضحة جدا. طب مين اللي تولوا منكم؟ ربنا سبحانه وتعالى يصف الفعل بس، ليه؟ لأن المراد معالجة السبب مش مراد التشهير، وده درس لينا كلنا، كلنا ممكن نقع في أخطاء، ما ينفعش نبقى واقفين لبعض على الواحدة يا إخوانا، أنا بغلط وأنت بتغلط وحضرتك بتغلطي، كلنا بنغلط. رحمة القرآن بيعلمنا إن ما دام مش الأصل الغلط، مش الأصل إن أنا بأدعو لهذا الخطأ، لا ما نشهرش لكن نعالج. عشان كده تيجي الجملة التانية بقى، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. هنا تحس كده إن التشخيص، تشخيص المشكلة، سبب المشكلة اللي حصلت إن تولوا منكم يوم التقى الجمعان، سببها ده إنما، إنما أداة حصر وقصر، يعني السبب الحقيقي هو ده، هو ده وبس، استزلهم الشيطان. بدأت كده سلسلة هتبدأ تجيلكم تباعا كده مكتوبة بإذن الله، اسمها اسمها المبدئي أساليب الشيطان أو أساليب شيطانية، هتكلم فيها عن أسلوب التخويف وأسلوب الوعد بالفقر يعدكم الفقر، وأسلوب أذلهما، وأسلوب أذلهما شيطان عنها، وأسلوب التزيين، وكل هذه الأساليب الشيطانية من ضمنها الأسلوب ده استزلهم الشيطان. هتجي لكم مكتوبة إن شاء الله، وجايز نعملها مرئية بإذن الله تبارك وتعالى، المشروع القادم بعد ما انتهينا من كتابة سلسلة كان أمة بفضل الله عز وجل عن سيدنا إبراهيم عليه السلام، نتكلم شوية عن عدونا بقى، عن الشيطان. فقال إيه؟ إنما استزلهم الشيطان. استزل يعني إيه في اللغة؟ يعني طلب منهم الذلة، أو طلب إليهم الذلة وأوقعهم فيها. فالفعل المباشر للإغواء أو الفاعل المباشر للإغواء هو الشيطان، هو اللي وسوس، هو اللي خوف، هو اللي زين لهم هذه اللحظات، هم اللي خلاهم يتولوا. طب هل الشيطان يقدر على أي حد كده وخلاص؟ لا، بيجي بقى بيعمل حاجة، نكمل بقى الكلمة، استزلهم الشيطان بإيه؟ ببعض ما كسبوه. العلماء قالوا الباء هنا باء السببية، يعني الشيطان قدر على هذه الجولة أو قدر عليهم في هذه الجولة بسبب هذا، ببعض ما كسبوا، أوقعهم في هذه الذلة بسبب بعض الذنوب والمعاصي التي كانوا قد وقعوا فيها من قبل. معنى ده معنى دقيق، عايزين ناخد بالنا منه كويس قوي، قانون إيماني، الذنب يجر الذنب والمعصية ولادة. خلي بالك كويس من الحته دي، العلماء التربيه دايما يقولوا الكلمه دي، التربويين يقول لك المعصيه ولاده، الذنوب السابقه حتى لو كانت صغيره في نظر صاحبها بتعمل زي نقطه ضعف كده، نقدر نقول ثغره، ثغره في حصن ايمانك. لما تيجي لحظه الاختبار الشيطان بيحاول يدخل دايما من الثغره دي، يدخل بقى عن طريق التيئيس، يدخل عن طريق ان انت مفيش فايدة فيك، انت انسان وحش، ويوقعك في زلة اكبر. ولذلك الصحابة الذين تولوا، اللي المقصود هنا في الآية، ما كانوش منافقين، لكن كان فيهم من وقع في زلات سابقة، في مخالفات بسيطة. بعض العلماء حملوها على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في النزول من تل الرماة طمعا في الغنيمة، قال لك هي دي المعصية المقصودة، فالشيطان استغل هذا الذنب. يعني قال لا، هما نزلوا من تل الرماة مبكرا ولم يطيعوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت المعصية سبب إن هم كمان يكونوا الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. ده قول بعض المفسرين، أعتقد منهم الإمام القرطبي، إن المقصود هنا إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، إن هم لما نزلوا من تل الرماة طمعا في الغنائم، طمعا في الدنيا، وشرحنا قبل كده منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، شرحناها بالتفصيل، فقالوا إن هم دول نفسهم الذين تولوا منهم يوم التقى الجمعان، منكم يوم التقى الجمعان. قول تاني قالك لا، هو المعصية هنا مش شرط تكون معصية عملية، مش شرط تكون معصية بالجوارح، لا دول مش اللي نزلوا من تل الرماة بس، لا هم كل من عصى المعصية المعنوية أو المعصية القلبية بإرادة الدنيا. وأنا اتكلمت قبل كده بالتفصيل في أكتر من موضع في مسألة إن إرادة الدنيا ربنا سبحانه وتعالى جعلها في كتابه الكريم مرتبطة بعقوبة، ومن وسائل الأصوليين لمعرفة المعصية من المكروه ربط الشيء بعقوبة. معلش هو كلام يعني كلام الأصولي بيبقى دقيق شوية بس هسهلها لكم. إحنا عندنا خمس أحكام شرعية، المباح ده خلاص الحاجة الجائزة، الحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى سكت عنها، وفي عندنا الفرض أو الواجب والمستحب، الحاجات الكويسة في منها مستحبة، ما تاخدش ذنوب لو ما عملتهاش بس تاخد ثواب لو عملتها، وفي حاجات لا لازم تعملها ولو ما عملتهاش تاخد ذنوب، اللي هي إيه؟ اللي هي الفروض والواجبات، وعكسهم الحرام والمكروه. الحرام لو عملته تاخد ذنب، طب المكروه لو تركته تاخد ثواب، لكن لو عملته ما تاخدش ذنب. وضحت الأحكام الخمسة المشهورة؟ طيب العلماء يفرقوا بين المكروه والواجب، المكروه قصدي والحرام ازاي، وبرضه زيها الفرض الفرض والمستحب. من وسائل التمييز طبعا في حاجات كتير، زي مثلا الامر يقتضي الوجوب ما لم تاتي قرينه صارفه، قواعد اصلا مش عايز اشغلكم بيها، بس من اهم القواعد ربط العمل بذنب او ربط العمل بعقوبه، يا اما يتقال بذنب بشكل مباشر هذا من الكبائر مثلا، هذه من الموبقات، يبقى ده خلاص عرفناه واضحه، وممكن ما يتقالش باللفظ ده بس يتقال ان في عقوبه عليه. فعرفوا العلماء ان هنا اراده الدنيا مش العمل في الدنيا، كلنا بنعمل في الدنيا وكلنا، وربنا قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، لكنها تكون مبلغ املك في قلبك ويكون هو ده مرادك. وتدلنا باكتر من ايه، من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم، خلاص واضحه، يريد هي الفعل الوحيد، يريد العاجله دي ارادته، وايد هود طبعا، وهي الصوره القادمه باذن الله اللي هنكتبها في السلسله بقى الثانيه المكتوبه اللي هي سلسله قبل ان تتلو، كنا اخر حاجه كتبناها يونس، وبكتب دلوقتي في سوره هود، هتلاقي فيها ايه مهمه جدا اللي هي قول الله سبحانه وتعالى، من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. طيب نرجع كده الاول الايه، من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها، في اي حاجه تانية اتعملت او اتقالت في الايه سببت اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار؟ الاجابه لا، الفعل الوحيد اللي مذكور في الايه من كان يريد، من كان يريد، طب مش من كان يزني، من كان يسرق، من كان يكذب، لا من كان يريد. فالعلماء هنا قالوا ان سيطره اراده الدنيا على القلب ذنب، ذنب، معلش اللفه كبيره عشان اوصل لك، بس ايه، انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. اصل انت مش لازم تشوف معصيه ظاهره قدامك، مش لازم تلاقي واحد زاني ولا واحد سارق ولا واحد شارب للخمر، لا ممكن تكون المعصيه في القلب، اراده الدنيا واستحواذها على القلب وعدم التفتكوت، ده منتهى املك ومبلغ علمك، مش عايز حاجه الا الدنيا، مش عايز ثواب الا في الدنيا. وعارفين طبعا حديث النبي عليه الصلاه والسلام عن اول ثلاثه يقضى عليهم يوم القيامه، والروايه المشهوره تصعر بهم النار يوم القيامه، بس الروايه الاصح اول ثلاثه يقضى عليهم يوم القيامه في النار، عالم ومنفق وشهيد. عالم ليه؟ عالم يقال عالم وقد قيل، فاذهب فادخل النار فالاكرم، ما انت عايز اجرك في الدنيا. الثاني المنفق يقال انفقت يقال جواد، الراجل ده كريم بينفق بيطلع لله عز وجل، انت انفقت شيء قال ده وقد قيل، فاذهب فادخل النار فلا اجر لك عندي، ربنا يقول له كده. والتاني مجاهد، بس كان بيجاهد ليه؟ ليقال شجاع، وقد قيل خلاص خدت أجرك في الدنيا. الشيطان بقى بيستغل الحتة دي، إنما استزلهم الشيطان وبعض من ما كسبوا. فهمنا بقى حتة إن منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، اللي اتكلمنا عنها في اللقاء الماضي في منتهى الخطورة، لأنها دخلت كانت مدخل أو ثغرة من الثغرات التي يستطيع الشيطان أن يدخل من خلالها. فالآية دي بتدينا تفسير عميق لسقطات ما وزلتنا. لما تلاقي نفسك وقعت في ذنب كبير جدا، او فشلت في اختبار مهم جدا من اختبارات الابتلاءات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيختبرنا بيها، او ضعفت في لحظه كنت محتاج فيها تكون قوي، ما تلومش بس الشيطان او الظروف، لا ارجع فتش والشيطان دخلك منين. ممكن يكون بعض ما كسبت ذنب صغير استهنت بيه، معصيه بتعملها في السر، حق لسه ما رجعتوش لاصحابه، نظره حرام، كلمه غيبه. الذنوب مش بتعمل بس حاجه في الصحف بس في صحائفك، لا ده بتحس انها زي الفيروس كده بيضعف جهاز المناعه الايماني بتاعك. عشان كده محتاجين نجدد على طول التوبه، نجدد على طول الاستغفار. كان النبي عليه الصلاه والسلام يعني يؤثر عنه في المجلس الواحد 100 استغفار، ويقول اني استغفر الله في اليوم 100 مره، وفي روايه 70 مره، كتير يستغفر كتير جدا. ليه؟ بيعلمنا صلى الله عليه وسلم، بيعلمنا ان احنا يعني الذنوب خطيره علينا، خطيره على مناعتنا الايمانيه. فمهم جدا. تلاقي ناس كتير ممكن تلاقي مثلا شاب كان ملتزم وبيحافظ على الصلاه بس مستهين بذنب معين، حاجات معينه، مش بحب اقول نماذج الذنوب، يعني مش من طبيعتي في خطابي الدعوي اللي متابعني عارف ده، مش بحب اقول نموذج بيعمل كذا وبيعمل، خليها ايه ذنب معين، كل واحد ادرى بنفسه ويقول لنفسه انا حاجه بسيطه انا بعمل حاجات، لا ما تقللهاش، كلنا بنغلط. وما قال النبي عليه الصلاه والسلام لكل عبد مؤمن ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. هي النبي عليه الصلاة والسلام هو بيقول كده، مش بيقولك إن أنت تستمرئ ده، أيوة ما أنا عندي الذنب ده أنا مش عارف أسيبه، لأ، إن أنا بحاول بس بضعف. في فرق كبير يا إخوانا بين أنا بحاول وبتوب وبراجع نفسي وبستغفر وفعلا معلش ما هو ده الذنب اللي أنا مقيم عليه، لأ أنت كده بتستمرئ، أوعى إيه تعمل كده، تلاقي نفسك فجأة دخلت في سكة انت ما كنتش واخد، وتسأل نفسك ازاي انا اعمل كده. تأتيك الإجابة في هذه الآية العظيمة، انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب، مش كل ما كسب، بعض ما كسب. كلمة بعض دي بتدلك على ان حتى لو كان شيء بسيط ما تستهنش بيه ابدا. اياكم ومحقرات الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن، زي ما النبي قال لك لا تحقرن من المعروف شيئا، برضو ما تحتقرش المعصية. هو تقول ده ما كانتش على السيجارة، النهارده قلت مثال كذبة بيضة، برضه مثال، مش عايز أقول الأمثلة، مش عايز أقول بقى الأمثلة، كلنا عارفين الذنوب. الجبال تتكون من الحصى، ومعظم النار من مستصغر الشرر، وإنما السيل اجتماع النقط. طهر حياتك من صغائر الذنوب قبل كبرها، عشان حصنك الإيماني يفضل قوي ومنيع. وبعدين تيجي بقى البشارة اللي في آخر الآية، ولقد عفى الله عنه. بعد التشخيص الدقيق يجي الدواء والرحمة. الدواء هو الرحمة، إن ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد عفى الله عنه. بعض العلماء قالوا الواو حالية، وبعضهم قالوا استئنافية، واللام لام القسم، ولقد عفى الله عنهم، وقد للتحقيق يعني قسما قد تحقق عفو الله عنهم. عرفنا ليه؟ قلت من شوية في المقدمة والمرة اللي فاتت برضو، أنا هتكلم هنا عن حاجة وقع فيها بعض الصحابة، إن الذين تولوا منكم. بس لازم تحترم إن ربنا قال في آخر الآية ولقد عفى الله، ربنا عفى عنهم. عشان كده تلاقي اللي ما بيحترمش الصحابة ده مش فاهم قرآن أصلا. فكرة ان انت يعني تتكلم عن الصحابة عادي كده وكأنهم ناس بيلعبوا معاك، انا اسف اللفظ حتى مش عارف اقوله كمثال، يعني للأسف بقت كتيرة، واعتقد انتم تعلمون من اعني وما اعني، للأسف مش عارف قرآن. لو عارف قرآن هياخد بالي، شوف ربنا ذكر خلاص في مشكلة حصلت يوم أحد، وربنا هيتكلم عنها، وربنا هيعدل عليهم وهيقول لهم انتوا كان المفروض تعملوا كده، وما كانش يستذلكم الشيطان، بس ايه، ولقد عفى الله عنهم. عشان نتأدب، احنا نتأدب في مقام الحديث عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، في نفس الآية اللي بيعاتبهم فيها هذا العتاب الرقيق على التولي، تولي يوم الزحف، يوم التقى الجمعان، في نفس الآية بيشخص سبب الزلة وبيقول ان هم ببعض ما كسبوا، يعلن في نفس الآية أنه عفى عنهم، مش بس عشان يطمنهم، عشان يدينا احنا كمان درس في التعامل مع الصحابة عموما خصوصا قصدي، والتعامل مع المخطئ والتائب عموما. بلاش تشهير بقى، بلاش تجريح، ما تمسكوش للناس على واحدة، واحد غلط وتاب خلاص جزاه الله خيرا، ما تقعدش بقى انت ناسي انت كنت ايه انت كنت كذا، لا خلاص، ولقد عفى الله عنهم. ممكن نشخص، ممكن نعالج، لكن العفو والصفح وفتح صفحة جديدة. ربنا عفى عنهم ليه؟ لعلمه بصدق إيمانهم الأصيل وندمهم بعد الزلة، وبعلمه أن ما حدث كان زلة من الشيطان وضعفا بشريا عارضا زي ما قلت، مش زي بقى المنافقين. ربنا ما ذكرش خاصة انه عفى عن المنافقين اللي يعني تولوا بثلث الجيش، لا مش دول، دول كانوا ده نفاق صريح، لكن هنا دول خطأ وزلل تزلهم الشيطان وبعد ما كسبوا. وبعدين تختم الآية إن الله غفور حليم، يجي ده التعليل الجميل بقى ليه ربنا عفى عنهم، لأنه غفور سبحانه وتعالى، لأنه حليم. غفور صيغة مبالغة من المغفرة، والمغفرة يعني التغطية، يغطي على أثار الذنوب مهما عظمت الذنوب. الله غافر الذنب وقابل التوب، ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده، يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهنا بعدها ربنا قال حليم، اقتران بين الغفور والحليم. الحلم عدم التعجيل بالعقوبة، ربنا حليم لا يعاجل المذنب بعقوبة، بل يمهله ويفتح له باب التوبة ويصبر عليه. وربنا ختم بالاسمين دول لأنه بيتعامل هنا في لحظة الكلام، في احنا بنتكلم عن ذنب كبير يا اخوان، التولي يوم الزحف من الكبائر، ومع ذلك حلم الله عز وجل سبق غضبه ومغفرته سبقت عقوبته، لأنه يعلم ضعف عباده المؤمنين، عباده المؤمنين، ولولا حلمه بهم لهلكوا، ولولا مغفرته لكانوا من الخاسرين. لكن عظمة التربية القرآنية أنها لا تقف عند حدود التكليف الجاف، لكن تلامس نفسك تقول لك أيوة أنا بضعف، بس ربنا غفور حليم سبحانه وتعالى. الآية دي أنا بعتبرها طوق نجاة لكل واحد فينا، كلنا بنقع في ذنوب. الآية دي بتعلمك إزاي تفهم سبب وقوعك في الذنب من ذنوب قديما ست توب عليها جايز، في نفس الوقت بتفتح لك الآية باب أمل، لما تذنب إياك الشيطان يضحك عليك يقول لك خلاص أنت منافق ما فيش فايدة فيك، ربنا ما يقبلش منك أبدا، فيش فايدة ليه؟ افتكر الآية دي إن الله غفور حليم الذي عفى عمن تولى يوم أحد قادر أن يعفو عنك، تبت بصدق. الفرق بين المؤمن والمنافق زي ما قلت لكم، المنافق لما بيغلط بيبرر غلطه، دول لا، الصحابة لما غلطوا اعترفوا بذنبهم وتاب الله عز وجل عليه. طيب ندخل بقى في الآية الخطيرة جدا اللي خدت منها عنوان هذه الحلقة من هذا البث، وهي الآية 156 من سورة آل عمران اللي ما جاش معنا من الأول. احنا في الآية 156، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. أعتقد بتفكركم بحاجة الجملة دي، سنتكلم عنها. يجعل الله ذلك، بقيت الآية، يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. القرآن هنا بياخدنا المستوى أعمق من التربية. بعد ما عالج الخطأ العملي وهو الفرار يوم الزحف أو التولي، بدأ يعالج الوسواس الفكري أو الزلل العقدي اللي ممكن يدخل للقلوب بعد المصائب. كل واحد فينا لما بيفقد حد عزيز أو يشوف مصيبة الموت، ربنا سبحانه وتعالى قال أو أصابتكم مصيبة الموت، فالموت مصيبة، نسأل الله عز وجل أن يرحم من مات من أموات المسلمين وأن يعفو وأن يرزقنا الخاتمة الحسنة. الموت مصيبة، ولما بتحصل الشيطان وأصحاب الإيمان الضعيف بيتحاولوا يخشوا بقى من مدخل خطير جدا، مدخل لو كان عمل كذا ما كانش مات، لو ما كانش سافر كان زمانه عايش وسطنا دلوقتي، لو ما كناش دخلنا المشروع ده ما كناش خسرنا. كلمة لو زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال تفتح عمل الشيطان، لأنها بتفتح باب الحسرة والندم والاعتراض على قدر الله. سورة آل عمران بتقفل لك الباب ده في الآية دي، تحصن قلوب المؤمنين ضد هذه الوساوس والشبهات، وتصحح نظرتهم لقضية الحياة والموت والأجل والقدر. الآية دي بترسخ في قلبك عقيدة، عقيدة بتديك سكينة وطمأنينة ورضا بقضاء الله وقدره. اسمع كده تاني، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، من الأول كده ما تكونش زي النداء الأول للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، بيندا لك بيفكرك أنت مين، بيناديك بأحب صفة مفروض تكون أحب صفة إليك، صفة الإيمان، يا من آمنتم بي، يا من صدقتم برسولي، يا من رضيتم بي ربا وبالإسلام دينا، من مقتضى إيمانكم ألا تتشبهوا بالكفار فيما هو قادم، عموما لا تتشبهوا بالكفار وتحديدا في حاجة معينة هيقولوها الكفار. فالنداء الأول فيه تكريم وتحفيز، وفي نفس الوقت فيه تذكير بمسؤولية الإيمان. لا تكونوا كالذين كفروا، نهي صريح عن التشبه بالكفار، مش بس في أفعالهم لا، وهنا الأخطر في طريقة تفكيرهم. الناس تقول لك عشان ما بيقولوش كده خلاص ما احنا بنقولش، لا، طريقة التفكير، انت ممكن ما تقولش بس تبقى عندك نفس طريقة التفكير دي، فتبقى دي مشكله تشبه بالكفار وانت مش واخد بالك. انا ما قلتش لو كانوا عندنا نعمه، بس انت من جواك شايف كده. لا، العقيده دي ما ينفعش ما تكون. تصوراتك عن الحياه والموت والقدر لازم يكون ليك فيها شخصيتك المستقله كمسلم، هويتك الايمانيه الواضحه. ما ينفعش تكون امعه تقلد غيرك في طريقه الفكر او الكلام او اللي. دلوقتي حاجات بتبث فينا من الغرب ومن الشرق وحتى من الميديا بتاعتنا، ان ليه يا رب؟ اشمعنى انا يا رب؟ وتلاقي الكلام ده يتقال في مسلسلات وافلام. خطير خطير والله يا اخوانا، الحاجات دي بتمس صميم العقيده. يعني الموضوع مش مجرد مثلا معاصي او متبرجات او معازف او لا، الموضوع مش كده خالص. الموضوع ساعات كتير بيمس صميم العقيده، بيخش لك في حاجه، في شبهه هتتعرض انت في لحظه من اللحظات لفقد. اسال الله عز وجل ان يرزقنا الصبر والثبات. كلنا بنتعرض لفقد، الفقد ده موجود. طب هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه لما نفقد حد؟ هنقول لو نبدا نفكر. شوف هم بقى المشركين، ربنا قال التشبه بيهم في الحته دي بالذات. وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هنا ربنا بيعرض لك المنطق الذي قاله الكفار، منطق اعوج. والمنافقين نفس الكلام، قالوا لاخوانهم، بيقولوا الكلام عن اخوانهم. هو في يعني قولين بيقولوا عن اخوانهم في الكفر والنفاق، او يقولونه للمؤمنين اللي هم اخوانهم نسبا عشان يثبطوهم ويزرعوا الشك في قلوبهم. يقولوا ايه بقى؟ اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا، يعني حد سافر ضرب في الارض، يعني سافر لطلب الرزق فمات في السفر، او كانوا غزا جمع غازي يعني خرجوا للقتال، خرجوا للجهاد فاستشهدوا في المعركه، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. خلي بالك المنطق السطحي المادي، كانوا فضلوا قاعدين جنبنا كده في المدينه، ما كانوش سافروا، ما كانوش خرجوا للجهاد، ما كانوش ماتوا، كانوا قعدوا جنبنا، كانوا كويسين. وده كلام فيه جهل عظيم بقدر الله، وانكار لحقيقه ان الاجال مكتوبه، زي ما هيجي بقى في اجابه الشبهه دي. الاجال مكتوبه يا اخوانا، مقدره. لن تموت نفس حتى تستكمل اجلها ورزقها. الموت لا يقدمه السفر او الجهاد، ولا يؤخره القعود في البيوت. فده في تثبيت للمؤمنين عن السعي في الارض حتى لطلب الرزق. يعني ممكن مش لا ما تتحركوش، لو كانوا عندنا ما ماتوا، خليكوا قاعدين. تخويف لهم ان بتولوا في سبيل الله، يعني وده من اهم اهداف المنافقين في كل زمان. وزي ما قلت لحضراتكم المنطق ده اعتقد ان احنا بنسمعه النهارده، بنسمعه لاخواننا في غزه، بنسمعه على كل الاصعده مش بس يعني اخواننا. لو واحد مات في حادثه عربيه، لو ما كانش ركب العربيه النهارده، يعني لو ما كانش ركب العربيه النهارده هو اجله كده خلاص، هو اجله انه كان يركب العربيه ويموت في الحادثه دي. نحزن طبعا، بس ما تقولش لو قطعونا ما قتل، لو كانوا معانا، لو كانوا عندنا ما قتلوا. بيقولوها ساعات برضو قطعون، لما شاب يحصل له حادثه ولا اي حاجه تلاقي على طول تطلع النغمه دي، ايه اللي وداه هناك لو كان قاعد في بيته كده. وكذلك زي ما بقول لحضراتكم اسقاط المعتاد، ايوه اخواننا في فلسطين مفروض يحتلوا وهم ساكتين، مفروض يعذبوا ويشردوا في الارض. اصل الناس بس نسيت، الناس فاكره ان التاريخ بيحسب من 7 اكتوبر. لا يا جماعه، في قبل 7 اكتوبر حاجات كتير كانت بتحصل، في تضييق، في ايذاء، في يعني في احتلال اخواننا، في تشريد في الارض، في ناس بتتقتل برضه، وفي ناس كانت بتضيق عليها. هو بس المقاوم لما يقاوم نقول له لا لو كانوا عندنا، يعني نفس المنطق كان يخليه. ايه اللي جبرهم على كده؟ مطلوب ايه حضرتك؟ انت ترضاها اصلا لنفسك ولبلدك ولاهل بيتك انك انت تحتل وتفضل تسقف وتقول يلا يا نتنياهو يلا فلان؟ نفس المنطق في كل صوره المختلفه، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وأصلها اعتراض على قدر الله، وفتح لعمل الشيطان، وجلب للحسرة والندى. المؤمن ياخد بالأسباب، يحتاط. ماشي ممكن تتكلم من منطلق الأسباب، طب أعدوا العدة، طب عملوا، ماشي ممكن نتكلم في كل ده، لكن إن هو لا، لو كانوا، خلي بالك، إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، ربنا ذكر إن يبقى في غزو أو يبقى في قتال أو كده فيموت في القتال، يقول لك فكان يخليه ايه اللي خليه يعمل كده. اعتقد اصوات بنسمعها ومعروفه، لكن المؤمن اذا وقع القدر يقول انا لله وانا اليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل، ويسلم ويرضى. عشان كده ربنا يقول بعدها ايه؟ ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم. هل هي النتيجه النفسيه المدمره للمنطق ده؟ اللام هنا لام العاقبه او السيروره، مش لام التعليل، لام العاقبه، او يعني هيصير الى ذلك. عاقبه قولهم هذا واعتقادهم هذا ان ربنا يجعله سبب حسره في القلوب. والحسره هي اشد درجات الندم والالم على ما فات. اللي مش مؤمن بالقدر اللي بيفضل يقول لو 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 بيعيش حياته دايما في حسره، لو ما كنتش رحت المشوار ده، لو ما كنتش شاركت في المشروع ده، لو ما كنتش رحت خدت الكورس ده، لو ما كنتش، على طول حاسس بندم، على طول حاسس ان في حاجه ناقصاه، وعلى طول حاسس ان هو كان المفروض ما يعملش كده. لان طبيعي طبيعي ان احنا لما بنعمل حاجه بنجرب ونغلط، حتى عندنا في شغلتنا يقول لك الترايل والايرور، في حاجه طريقه تعليم كده، ممكن يبقى مضطر طبعا بقدر يعني عشان ما يعملش مصيبه، بس لازم يغلط. واحنا بنعلم الطلبه مثلا في اسنان وكده، وهو طبعا بنحاول الاول يكون على موديل ويكون على حاجه مش بشر وكده، بس هو لو ما غلطش مش هيتعلم. هي الطريقه بتيجي كده. فلذلك هم بيقولوا كده، لا دايما عايشين في حسره، ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم، على طول يتحسر لانه دايما حاسس ان في حاجه فاتته. اما المؤمن الذي يسلم لقدر الله عز وجل، ينزل على قلبه او ينزل الله على قلبه الرضا والسكينه حتى في اصعب المصائب. وده يا اخوانا الاثر النفسي للعقيده. الله يكرمك يا شيخ محمود، لا وحش الله منك. الاثر النفسي للعقيده، العقيده الصحيحه في القدر تمنح النفس طمانينه وسكينه وسلاما داخليا لا يمكن ان يجده من يعيش في عالم تحكمه الصدفه والاسباب الماديه بس. الاسباب دايما هتبقى ناقصه في لحظه من اللحظات. لكن عقيده انكار القدر تترك الانسان فريسه للحسره على طول. ولذلك ربنا يرد عليهم بقى الرد العاقدي الحاسم، الجمله الرابعه في الايه مقسمها لنا جمل، والله يحيي ويميت. بعد ما فضح منطقهم ده يجي الرد الالهي عليهم، والله يحيي ويميت. الموضوع مش بايديكم ولا بايد السفر ولا الضرب في الارض ولا الجهاد ولا، لا، الموضوع كله بيد الله. هو سبحانه الذي يعطي الحياه، هو سبحانه الذي ياخذها في اجل مكتوب، ولكل اجل كتاب، لا احد يملك ان يقدم اجلا او يؤخرها. الجمله دي بترجع الامر كله لصاحبه الحقيقي، تقطع كل تعلق بالاسباب وتوجه القلب للمسبب سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا قال في اخر الايه ايه؟ والله بما تعملون بصير. ربنا بصير بكل اللي بتعملوه ده، بصير بنياتكم، بصير بمقاصدكم، بصير باقوالكم، بافعالكم، بصير بقول المنافقين هذا ويعلم ما وراءه من تثبيط وتخذيل، بصير بقول المؤمن ان لله وانا اليه راجعون، بصير بعملك يا من ضربت في الارض تبتغي الرزق او تبتغي التجاره او تبتغي غزه، كل ده ربنا بصير به. في غزوه احد سيدنا انس بن النضر لما شاف بعض المسلمين القوا السلاح بعد شيوع موت النبي عليه الصلاه والسلام، قال لهم قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق حتى استشهد. اللي روى عنه قال انت ما استطعت ما صنع. ليه ما قالش لو قعدنا ما كناش متنا؟ لانه كان فاهم ان الاجل واحد، وان يموت في سبيل الله احسن من انه يعيش منهزم. هذه المعاني تغرسها هذه الايه، معاني التسليم بقدر الله عز وجل. ايه انا بقول انها تحمل منهج حياه، منهج في التعامل مع اعظم حقيقه في الوجود، حقيقه الموت. القران من خلال هذه الايه وجه لنا هذا النداء العظيم، لا تكونوا كالذين كفروا، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، لا تتشبهوا لهم بهم في هذا المنطق. اللي شايف ان القعود في البيت هيطيل العمر، انتم أيها المؤمنون ترون ان الآجال بيد الله، وان الموت لن يأتي الا في موعده، اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هي اللي مش هيفهم ده يعيش في حسرة زي ما قلت لحضراتكم. لازم نحصن عقيدتنا في القدر. إياك أن تفتح باب الشيطان بكلمة لو، إياك أن تتبنى منطق الكافرين. عشان كده تيجي بقى الآية اللي بعدها، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. القرآن بياخدنا بقى الخطوة بأبعد بقى، بعد ما عالج شبهة الخوف من الموت وإنها كده كده هيجي في وقته، يجي بقى يعالج مفهوم الربح والخسار. وهو مات كده من غير ما يكسب، حط ميزان تاني، ميزان إلهي، عشان توزن بيه حياتك وموتك وتعرف ايه الصفقة الرابحة. كل واحد فينا في الدنيا دي بيسعى انه يجمع فلوس، يجمع مناصب، يجمع شهرة، يجمع ممتلكات، ويظن ان دي المكاسب الحقيقية. الآية دي بتقولك لا، استنى، حساباتكم دي لو هي بس كده في الحاجات الدنيوية، في حسابات غلط، في صفقة تانية، في ربح تاني، في حاجة احسن من كل اللي كنتوا بتجمعوه ده. آية بتغير لك برضو مفهوم الحياة والموت من مجرد النهاية، اللي هي في الآية اللي فاتت ربنا هو اللي بيقدرها، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. يجي بقى لا، ده في حاجه تانية، في بدايه ربح اعظم. ايه تخلي المؤمن يشتاق للقاء الله ولا يخشى الموت. خلونا نفتح القلوب كده ونسمع كده، ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم لمغفره من الله ورحمه خير مما يجمعون. قال ايه؟ ولئن قتلتم في سبيل الله او مت، ولئن اللام هنا موطئه للقسم، وإن شرطية بمعنى والله لئن، ده بيدي الكلام قوة وتأكيد، والله لئن قتلتم في سبيل الله، يعني نلتم الشهادة في ساحة الجهاد يوم أحد أو غيره، أو متم، حتى لو متم على فرشكم موتة طبيعية زي ما بيقول، لكن كنتم على نية صالحة في طريقكم إلى الله عز وجل، كنتم في سفر لتجارة حلال، كنتم في طلب للعلم، كنتم في بيوتكم لكن قلوبكم معلقة بالله عز وجل، ده من عظيم فضل ربنا. عشان كده ربنا قال إيه الاثنين، أصل كان ممكن تقول ولئن قتلتم في سبيل الله لا مغفرة، لا، لئن قتلتم في سبيل الله أو مت. الإمام القرطبي قال كده هنا أن الله عز وجل سوى بين من يقتل في سبيل الله ومن يموت في سبيل الله. إيه الفرق؟ يموت في سبيل الله يعني على طريق الله، فكلاهما ينال من فضل الله ورحمته. واضحة؟ يعني كان ممكن يبقى قتلتم بس في قتال، خلاص دي تشمل بس إيه في القتال في الغزوة، لا، قال إيه أو متم، يعني مش بس اللي قتلوا بس على يد العدو، لا، كل من مات. الآية دي قال لك المفسرين تشمل كل من مات وهو على طاعة، أو الأصل عنده الطاعة. كلنا طبعا هنغلط وهنقصر ساعات، بس الأصل عنده الطاعة، الأصل عنده إنه في سبيل الله، يعني في طريق الله، السبيل ده الطريق. الجواب بقى إيه؟ جواب القسم والشرط، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. النتيجة الحتمية لهذه النهاية الشريفة لمغفرة، اللام هنا لام جواب القسم، يعني مؤكدة أيضا، مغفرة من الله ورحمة، اللي هتنالوه بعد الموت إن كنتم في طريق الله عز وجل مغفرة. أول حاجة يغفر لكم ذنوبكم، يسترها، المغفرة قلنا التغطية، يمحو أثرها، مش العفو يعني الذنب أصلا يمحى، مش هتسأل عليه أصلا، مش موجود. المغفرة لا، الذنب موجود بس ربنا يغفره، يعني لا يعاقبك به. فالمغفرة تغطية ورحمة، رحمة خاصة عظيمة تشملكم وتغمركم وتكون سبب في دخولكم الجنة. ثم يأتي هذا الميزان الحقيقي الذي حدثتكم عنه، ميزان إيه؟ خير مما يجمعون. خير من إيه؟ خير من اللي كل الناس دي بتجمعه، الكفار والمنافقين والقاعدين بيجمعوا في الدنيا زي ما قلت لك، بيجمعوا أموال، بيجمعوا قصور، بيجمعوا مناصب، بيجمعوا شهرة، بيجمعوا لايكات، في ناس بيجمعوا أيا كان متاع الدنيا، لا، ربنا بيقول المغفرة دي والرحمة خير من كل هذا الذي يجمعه الناس. الإمام كثير بيقول أن القتل في سبيل الله والموت في طريق الله وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوان، وذلك خير من البقاء في الدنيا وجمع حطامها الفاني. معنى مهم جدا، موت في سبيل الله خير من حياة كاملة في سبيل الدنيا. أي خسارة أعظم من أن الإنسان يبيع سلعة غالية كده بمتاع رخيص كمان يبيع الجنة بحطام الدنيا. الآية دي تعمل لك لو جاز التعبير إعادة برمجة لمفهوم الربح والخسارة. احنا في الدنيا بنقيس الربح، والله الموضوع ده بيكسبني، المشروع ده مربح عشان انا بكسب منه مثلا في الشهر كذا 10% 20% ايا كان نسبة الربح، ده مربح كده، نعمل دراسة جدوى ونعمل، لا، الميزان في الآخرة مش كده. الميزان الحقيقي، هل ستنال مغفرة الله ورحمة الله؟ هل ستدخل الجنة؟ الآية دي بتعرض عليك هذه الصفقة، تقول لك انت ممكن تموت او تتقتل وانت على طريق الله عز وجل، يبقى الظاهر خسارة دنيوية، ده مات ونزعل، لا، الصفقة. ولسه هيجي تاني طبعا، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. هتفهم معاني تانية، سورة آل عمران بتحط معايير مختلفة. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، سورة التوبة. المعايير دي القرآن بيرسخها، بيقول لك لا، الموضوع مش بحساباتكم بس، مش بان انت كسبت كام وخسرت كام، لا، الموضوع له معايير اخرى عند الله عز وجل. بقاء في الدنيا مع الغفلة والتعلق بها ده خسارة، الموت الذي قد يبدو للناس خسارة إن كان في سبيل الله ليس خسارة أبدا، مغفرة خير مما يجمعون. وبعدين تيجي بقى الآية اللي بعدها تأكد مرة تانية، الآية 158، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، لإلى الله تحشرون. خلي بالك من الحتة اللي جاية دي كويس جدا، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، يعني ربنا هنا بيقولك ماذا بعد الموت؟ انتوا دلوقتي متتم او قتلتم ايا كان بقى، زي ما قلت لك التفريق لما يجي في الاثنين في السياق يبقى يا اما مات على فراشه او مات في قتال، يعني سواء اللي ماتوا يوم احد او عموما اللي ماتوا على فراشهم. الميزان بقى مش بس بقى ميزان الربح والخساره، لا، ان في حاجه تانية جايه، ان في حاجه بعدها، ان في حتميه المصير، في وجهه، في حته هتروحها بعد الموت، الحشر، لإلى الله تحشرون. بعد ما ربنا صحح لك مفهوم الربح والخساره يجي الآية اللي بعدها تقول لك ده في حاجه بتنسف كل منطق الخوف من الموت، لانك انت الموت ده مش النهايه، الموت ده مش نهايه رحلتك، لا ده بدايه. لإلى الله تحشرون، ولئن متم او قتلتم لإلى الله تحشرون. تحس كده مره تانية اسلوب القسم المؤقت المؤكد، ولئن يعني والله، ان والله سواء كانت نهايتكم الموت الطبيعي على فراشكم او القتل في اي مكان او في اي زمان، النتيجه واحده والمصير واحد، لإلى الله تحشرون. لإلى الله تحشرون، الحشر هو الجمع والثوق، يعني كلكم من أول آدم عليه السلام لآخر إنسان تتجمع وتساقوا إلى الله للحساب والجزاء. لإلى الله، لإلى الله تقديم يفيد الحصر والقصر، يعني كان السياق إيه؟ تحشرون إلى الله، لا لإلى الله تحشرون. المصير والمرجع والوجهة هي إلى الله وحده، حصر وقصر، مش هتروح في حتة تانية، هتقف بين يدي الله عز وجل. يبقى علاقة الآية باللي قبلها، الآية دي بتكمل المعنى، بترد على منطق المنافقين، هي مش دنيا وخلاص، لو قعدوا معنا ما كانوش ماتوا، طب ما في الآخر هيموتوا برضه، هيموتوا بقى لو ما ماتوش النهارده هيموتوا بعد 100 سنة، ما هيموتوا في الآخر، سواء قعدوا أو خرجوا، سواء ماتوا على فراشهم أو قتلوا في المعلقة، نتيجة واحدة، كله هيرجع لربنا. فربنا كأنه بيقول لهم أنتوا خايفين من إيه؟ من الموت في سبيل الله؟ طب ما أنتوا لو قعدتوا في بيوتكم برضه هتموتوا، في الآخر كلكم هتحشروا إلى الله عز وجل. يبقى الأحسن تموتوا وأنتم على طاعة، ولا هم قاعدين بقى كده بيبعدوا منطق اللي قالوا المشركين لو أطاعونا ما قتلوا في آية تانية، وهنا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتل. لا، الآية دي بتدينا يقين في الوجهة، لما تستقر الحقيقة دي في قلبك نظرتك للحياة بتتغير، المصائب بتهون عليك، أي مصيبة في الدنيا تهون، لأنك بتبقى فاهم إن الدنيا دي جزء من رحلة وإن اللي جاي أهم، وبتستعد. أنت عارف بقى أن لإلى الله تحشرون، أنت راجع له. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، آية سورة يونس، لا يرجون، هتبدأ ترجو بقى، ما تكونش من الذين لا يرجون، لأنك عارف لإلى الله تحشرون، فلازم أجمع الزاد اللي هينفعني هناك. تصحح بقى البوصلة، بوصلة أعمالك، كل عمل تعمله بتسأل نفسك، هو العمل ده هينفعني لما أحشر إلى الله؟ هيبيض وشي قدام ربنا سبحانه وتعالى؟ هتفكر بقى في الحاجات اللي أنت بتعملها، هتتحرج من أشياء كثيرة جدا، لأن دايما الحسابات الضيقة هي اللي بتكتفنا. دايما الحسابات الضيقه هي اللي بتخلينا مش عارفين ناخد قرار في العوده الى الله عز وجل. الايات دي بتعالج كل ده، بتعالج مفهوم الربح والخساره. وبعدين بتيجي بقى ايه الايه، يعني مش عارف لسه في وقت اشرحها لا، لانها ايه من احب الايات الى القلب، اللي هي ايه فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. انا طولت عليكم، نرجئها للمره القادمه ولا نقولها؟ لو حد معانا كده يقول، يعني هو المغرب لسه عليه بدري، فممكن ناخد الآية دي كمان. بس انا مش هستنى المصورة وهقولها ان شاء الله، انا حابب ان انا اتكلم عنها. قول الله عز وجل عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية العظيمة، الآية اللي بعد مشاهد مؤلمة جدا من غزوة احد، مشهد تصعدون ولا تلوون على احد، مشهد ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان، مشهد حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. القرآن بينتقل في الآية القادمة دي بقى إيه؟ إلى من مخاطبة الجنود اللي كنا بنتكلم عنهم، خلاص الصحابة بقى وجنود في الغزوة دي، إلى خطاب القائد، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. الآية دي بترسم لك إنجاز التعبير، يعني أنا أتمنى ما أكونش يعني بتوضح، بلاش تقول ترسم لك، الآية دي بتدي لك صورة لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، شخصية النبي، وتكشف لك سر عظيم جدا من أسرار التفاف الصحابة والتفاف الناس حول النبي عليه الصلاة والسلام. خلي بالك الصحابة حوالين النبي كانوا شيء مختلف، حتى بشهادة الذين لم يكونوا قد أسلموا، يعني أبو سفيان قبل إسلامه لما دخل يوم فتح مكة والنبي عليه الصلاة والسلام قصد أنه هو يدخل يشوف عسكر المسلمين ويشوف تعاملهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، طلع شهد الشهادة دي وقال يعني أنه شاف الملوك وشاف القيصرة، ما شافش حد أتباعه وأصحابه بيتعاملوا معاه بهذا الحب وبهذا الإجلال وبهذا الالتفاف كما رأى من أصحاب رسول الله مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالآية دي بتقول لك السر بتاع ده، سر التفاف القلوب حتى يومنا هذا، سر ان احنا لما يذكر النبي عليه الصلاه والسلام القلوب كده تميل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول لك ان ده دستور لكل قائد وكل اب وكل ام وكل مربي وكل داع الى الله عز وجل، وكل واحد يتعامل مع الناس اللي بيحصل منهم اخطاء. خلي بالك الايه اللي جايه دي بعد اخطاء، زي ما قلت اخطاء رهيبه، تولوا منكم يوم التقى الجمعان، تولي يوم الزحف. بتشوف بقى النبي هيتعامل ازاي، هيتعامل ازاي لما يغلطوا، ازاي هيحتويهم بعد السقطه، ازاي هيصلح الخطا من غير ما يكسر الانسان، يكسر الشخص، ازاي يبني الثقه من جديد بعد ما ممكن تكون الانسان اهتزت يعني ثقته بنفسه بعد مشهد احد. ايه بتبدا بالرحمه فتمر بالعفو والاستغفار والمشوره والتوكل على الله عز وجل، رحله تربويه الايه اللي جايه دي. فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، اذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. كل جمله في هذه الايه يعني تحتاج منا او تستلزم منا وقفه. اول جمله فبما رحمه من الله لنت لهم، فبما الفاء هنا للسببيه، وما زائدا التاكيد قالوا فبسبب رحمه الله، يعني هذه الرحمه التي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رحمه من الله. تخيل بقى، لا ما تتخيلش بس يعني ايه، تامل وارجو، تامل رحمه الله عز وجل وارجو رحمه الله عز وجل، فانظر الى اثار رحمه الله. ان كل رحمه النبي صلى الله عليه وسلم دي اللي ربنا قال عليه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، دي جزء من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. تبقى رحمه ربنا عامله ازاي؟ اسال الله عز وجل ان يرحمنا في الدنيا والاخره، وان يرحم اخواننا في فلسطين، وان يطعمهم من جوع ويؤمنهم من خوف. رحمه ربنا واسعه، اوعى تشك ابدا في رحمه ربنا سبحانه وتعالى. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكل اخلاقه، بكل حلمه، بكل رحمته، بكل حنانه، هو كل ذلك ربنا بيقول فبما رحمه من الله. فاء للسببيه، يعني هذه كلها من خصال النبي، هي من رحمه الله عز وجل. جت هنا حتى نكره، قال لك للتعظيم، مش اي رحمه، رحمه خاصه عظيمه ربنا اودعها في قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان الايه بتبدا بتذكيرنا ان مصدر كل خير في القائد وفي المربي هي رحمه الله. فبما رحمه من الله حصل ايه؟ لنت لهم، لين القلب اللي بنسميه احنا بقى ممكن نسميه الحنان، القدره على الاحتواء. كل ده مش منك انت، مش بشطارتك، لا، فضل ورحمه من الله عز وجل. فبما رحمه من الله لنت لهم، هي دي نتيجه الرحمه، اللين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لينا، على فكره اللي قال الكلام ده سيدنا عبد الرحمن بن ابي بكر. يوم الكلمه دي، الجمله دي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لينا، قالها لما السيده عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنه اصابها ما يصيب النساء، فلم تستطع ان تعتمر وعملت الحج بس افراد، والصحابه كلهم كانوا يا اما متمتع يا اما قارن، وهي عشان الظروف النساء يعني ما قدرتش. فقالت يا رسول الله بعد ما خلصت، يرجع الناس بحج وعمره وارجع بحج، يعني كلهم يبقوا جايين واخدين ثواب حج وعمره وانا راجع بحج بس. فنادى النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا عبد الرحمن بن ابي بكر وقال له اخرج بها الى التنعيم، اللي هو لحد دلوقتي بقى بيسموه مسجد السيده عائشه في التنعيم، اللي هي ادنى الحل، اقرب، خلاص تطلع بره حدود الحرم دي ادنى الحل، وتروح عشان تحرم من هناك وترجع تعمل عمره. راوي الحديث انا اسف هو سيدنا جابر بن عبد الله، فقال ايه؟ فقال جابر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لينا اذا هويت شيئا وافقها عليه. الله، هذا اللين في هذا المشهد وفي مشاهد اخرى هو نتيجه رحمه الله. فبما رحمه من الله، يعني كنت لينا سهلا لنت لهم، لينا رفيقا بهم في تعالى لنت لهم في اصعب وقت بعد مصيبه احد، بعد ما تسببوا بمخالفه امرك. هو النبي قال لهم الامر وكانوا خلاص بينتصروا يخالفوا الامر، يتسببوا في قتل 70 استشهاد 70 من صناديد الصحابه، وبعضهم يترك الميدان ويتولى الموقف ده. اي قائد في الدنيا ممكن يغضب ويثور ويعاقب، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان لهم. لين مش ضعف، لكن قوه مستمده من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. فالرحمه قبل كل شيء، دي كانت البدايه. بدايه لازم يفهمها كل قائد، كل اب، كل مربي. عايز تكسب قلوب اللي حواليك خلي عندك رحمه. تبدا بالرحمه، الرحمه هي المفتاح. وتعرف ان الرحمه توفيق من ربنا فتطلبها منه. اللين في لحظات معينه هو بيكون الاختبار الحقيقي اصلا لقوتك. مش من انت مبسوط والدنيا حلوه ما خلاص ما انت مبسوط، لكن الاختبار الحقيقي لما اللي حواليك يغلطوا غلطه كبيره هيخيبوا ظنك، هتعمل ايه؟ هتقدر تكون لين؟ هتقدر تكون رحيم؟ هتقدر تحتوي الموقف؟ شوف بقى اللي بعدها، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هنا ربنا بيبين لك الحاجة العكسية بقى، بيحط الاحتمال اللي ما حصلش أبدا، لكن هو ربنا بيقول لنا عشان نفهم زي ما قلت لك بقى سر من أسرار الالتفاف، هم ما انفضوش من حول النبي صلى الله عليه وسلم. على فكرة الانفضاض جه أكتر من مرة، منها مثلا فعل المنافقين لما قال إيه، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هم عايزين إيه؟ إن هم يعني ينفضوا من حواليه فتمنعوا عليهم الفلوس وما تنفقوش. المنافقين بيقولوا كده عشان إيه؟ هم فاكرين إن اللي حواليه جايين عشان المال حتى ينفضوا، فما انفضوش. وهنا برضه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا، يبقى معنى إن هم لم ينفضوا، أنه كان رحمة مهداة، أنه لم يكن أبدا فظا ولا غليظ القلب. خادمه سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه بيقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو خدمه سنين، سيدنا أنس كان بيخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فما قال لي يوما لشيء صنعت لما صنعت، ولا لشيء لم أصنع لما لم تصنع، ما سبني قط، ما ضربني قط، ما قهرني قط. في مرة واحد من الصحابة ما كانش يعرف ان الكلام حرم في الصلاه، في الاول كانت الصلاه دي زي الدعاء كده، ممكن تقول كلام تاني. فلما عطس واحد من اللي بيصلوا فقال له يرحمك الله، فالصحابه عمالين يخبطوا، كان اسمه معاويه بن الحكم السلمي، معاويه بن الحكم السلمي، فقعد بقى ايه يرحمك الله، فالناس تخبط على ان عمل حاجه غلط، انت بتتكلم في الصلاه. فقال ما لكم ما بكم، عمال بقى مكمل، فحس انه عمل حاجه غلط فسكت. بعد الصلاة النبي قال من المتكلم، فحس ان هو خلاص بقى ده انا عامل مصيبة وهتعاقب، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بيقول ايه سيدنا معاوية بن الحكم السلمي، بيقول ايه، فما سبني وما نهرني وما كهرني وكان أرأف معلم وقال لي ان هذه الصلاة لا يصلح فيها ما يصلح من كلام البشر، إنما التسبيح وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل. علمه، قال له يعمل إيه، لا أذاه ولا عمل، لأنه ما كانش عارف. وكذلك مواقف كثيرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، موقف طبعا كلنا حافظينه، موقف الأعرابي الذي بال في المسجد وكل الصحابة أنت عملت مصيبة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول دعوه تقطعون على رجل بولته، وبعدين ينده له ويفهمه، فيقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا معنا، فيقول له يا هذا حجرت واسعا. مواقف في حياه النبي كتير جدا فيها المعنى ده، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الانسان الجافي اللي دايما غليظ كده في التعامل، فظ، اللي بيعتبر ان ده قوه او دي اصل انا كده، انا طبيعتي كده، يا اخي تسنن حتى بسنه النبي. لو انت مش قادر تكون لين ما تقلد النبي عليه الصلاه والسلام، ما تحاول، إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم وإنما الصبر بالتصبر. فتحاول ما تبقاش غليظ، ما تبقاش قاسي القلب. عشان كده ربنا قال إيه، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا. ده الانفضاض يا إخواننا، الناس هتهرب منك، هيتفرقوا، محدش هيفضل معاك. ده ربنا بيتكلم هنا عن النبي، النبي محمد أحب الخلق، بيقول لو كنت فظا لانفضوا. درس، درس الآية دي مليانة دروس لكل برضه حد نفسه انه يدعو الى الله عز وجل، انه يعني اي حد بيعلم حد، بيقود حد، اي اب، اي مدير، ممكن تكون على الحق 100%. مش بقول لك ان انت ساعات لازم تعاقب ولازم يبقى فيه كده، بس لازم يكون الاصل عندك اللين والرحمه، ده يكون الاصل. الناس تحبك، تحبك مش عشان دنيا، لا، تحبك عشان انت صاحب رساله. ولو كنت فظا سيء الكلام قاسي القلب عليهم انفضوا من حولك. خلي بالك، ناس كتير انا عارف ناس ممكن تنفر من صلاه في مكان عشان الشيخ بتاعه منفر. ما ينفعش، ما ينفعش الشيخ يبقى منفر، ما ينفعش. ده يعني ازاي تتصرف، تيجي على نفسك. بس الله ان يغفر لنا. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يامره بقى باوامر، يقول له بعدها ايه، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. بعد ما ربنا اداك التشخيصات في الايات اللي فاتت، بيديك روشته علاج بقى، ثلاث خطوات للقائد. احنا قلت الايه دي خطاب للقائد، خطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجه بيقول لهم فاعفوا عنه، الفاء هنا للترتيب. اول خطوه اعفو، العفو ده في حقك الشخصي كقائد، خذلوك، خالفوا امرك، تسببوا لك في اذى. النبي عليه الصلاه والسلام في اليوم ده اصيب بجراحات بالغه، دخلت حلقات المغفر في وجنته، كسرت رباعياته، تسببوا لك في اذى، اعفو عنه، سامحه، صفي قلبك. ومش بس كده، واستغفر له، درجة أعلى من العفو، مش بس تسامحهم، لا ده أنت تطلب لهم المغفرة من الله عز وجل في حق الله الذي يعني في حاجات قصروا في حق الله وحاجات قصروا في حقك. ادعي لهم قول لهم يا ربنا يغفر لكم، منتهى الحب والرحمة. ثم قال وشاورهم في الأمر، ودي قمة الحكمة التربوية. بعد ما غلطوا غلطة كبيرة، بعض الناس ممكن يقوموا قايلين دي أصلا بسبب المشورة، لأن أنتوا عارفين إن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر أميل إنه ما يخرجش في أحد، إنه يفضل يتحصن بالمدينة زي ما عمل بعد كده في إيه، في غزوة الأحزاب. لكن اللي ما حضروش بدر وخصوصا من الشباب، أنتوا عارفين الشباب بيبقى فيه عندهم حمية كده وقوة، فقالوا لا نقاتل ونطلع لهم وعند أحد وكده. فممكن يتفهم إن ده سبب المشورة هي اللي تسببت في ده، فربنا يأكد لا المشورة مهمة ولازم تكمل فيها وتجبر بخطأ، حتى لو هو ده سببت شكلها تسببت في حاجة برضه. وشاورهم في الأمر، تعلمهم إن هم يتحملوا المسؤولية برضه تاني. والشورى نفسها فيها بركة، ربنا سنزل سورة اسمها سورة الشورى، وأمرهم شورى بينهم. قمة التسامي في التربية إنك ترجع بعد اللحظات دي وتشاورهم هم نفسهم، مع اللي نشأ في التشاور ما نشأ من مخالفة، لكن لا برضه تشاورهم في الأمر. طب بعد الشورى بقى يأتي العزم، خلاص شاورت سمعت المشورة سمعت رأيهم، فإذا عزمت هنا بقى كلام برضو للقائد، إذا عزمت بعد المشورة القرار النهائي لك، بس وصلت القرار صممت عقدت النية لا تتردد. فإذا عزمت فتوكل على الله، بعد ما تاخد بالأسباب ومنها الشورى، الشورى من ضمن الأسباب، توريك حاجات وجوه انت ممكن ما تكونش واصله لك وتعرف حاجات معينه. والنبي عليه الصلاه والسلام استشار يوم حفر الخندق سيدنا سلمان الفارسي، واستشار استشاره سيده ام سلمه في صلح الحديبيه، كل دي مشوره من النبي صلى الله عليه وسلم. المشوره دي وريتك حاجات كده، خلاص توكل على الله بقى، علق قلبك بربنا سبحانه وتعالى. ثم تختم هذه الايه العظيمه ان الله يحب المتوكلين، بشاره لو توكلت على الله حق التوكل تنال محبة الله عز وجل، أعظم جزاء إن ربنا يحبك. يبقى الآية دي بتربط بين أمرين عظيمين جدا، الرحمة بالخلق والتوكل على الخالق. لأن القائد الناجح والمؤمن الذي يريد أن يكون مؤثرا تأثيرا إيجابيا في الناس يجمع بين الأمرين دول، رحمة ولين وحسن خلق وبعد عن الفظاظة والغلظة وثقة وتوكل كامل في الله عز وجل. من تخلق بالرحمة واللين وسلك طريق الشورى فاز بمحبة الله عز وجل، لأنه من المتوكلين، فبما رحمة من الله آخرها إن الله يحب المتوكلين آية. لكن والله دستور كامل في القيادة والتربية وفن التعامل مع الناس، صورة حية للنبي صلى الله عليه وسلم تذكرنا بيها وتذكرنا أخلاقه، وإنك لعلى خلق عظيم، ورسالة عملية، الرحمة واللين مفتاح القلوب. إذا أردت أن تؤثر في من حولك، في زوجتك، في أولادك، في موظفينك، في طلابك، ابدأ بالرحمة. الفظاظة والقسوة يا إخوانا من أشد الأمور اللي انتشرت النهاردة، وبقت تحس كده أنها إيه يعني ستايل كده لبعض الشباب اللي بيسموهم إيه، بيقول عليهم أشباح، مش عارف زميلي مش عارف إيه، ليه يا ابني بتتكلم كده ليه؟ حتى للأسف بعض الأفاضل الكرام اللي لهم نفع يتأثروا بده ويقلدوا طريقة الخطاب دي ويتكلموا بالطريقة دي، ليه يا إخوانا؟ بنقلد النبي صلى الله عليه وسلم. على فكرة رقيك كداعي إلى الله عز وجل مش لازم تتكلم بالفصحى في كل حاجة، ومش لازم بس بلاش التنزل الزايد ده، مش حاجة حلوة إنك تقلد طريقة غلط في الكلام أو طريقة فيها نوع من أنواع التنزل الزائد، لا، يبقى ليك وقارك وليك رقيك وفي نفس الوقت ليك تواضعك، وتعفو تستغفر وتجدد الثقة بالمشورة وتجمع بين هذا والعزم والتوكل على الله جل وعلا. أكتفي النهاردة بهذا القدر، ونقف عند هذه الآية على وعد بلقاء بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله لنا ذلك، ونكمل في الموعد الثاني. احنا عارفين بنقعد الأحد والثلاثاء في الفترة اللي ما بين العصر والمغرب بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يرزقنا حسن تدبره وحسن العمل به، وأن ينصر إخواننا في فلسطين، وأن يطعمهم، وأن يفك حصارهم، وأن ينتقم من عدوه وعدوهم، إنه لذلك والقدر عليه. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.